الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح الكتاب الرائد في علم الفرائض. تكلمنا في المرة الماضية عن أصحاب الفروض، وقلنا أن الفروض المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى هي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وذكرنا منها أو شرحنا أصحاب النصف بالتفصيل والربع والثمن، وبدأنا أيضا في شرح أصحاب الثلثين. اليوم سنكمل بقية أصحاب الفروض. بقي معنا الثلث والسدس، بقي معنا الثلث، أصحاب الثلث والسدس. سنبين بقية أصحاب الفروض حتى ننتهي من الكلام على أصحاب الفروض. فالآن أصحاب الثلث، أصحاب الثلث مجموعة أو فردان أو مجموعتان، هي الأم والإخوة لأم، بس أصحاب الثلث الأم والإخوة لأم. الأم تحصل على الثلث بشرطين: الشرط الأول هو عدم وجود الفرع الوارث للميت، عدم وجود الفرع الوارث للميت. الشرط الثاني عدم وجود عدد من الإخوة أيا كان نوعهم. تمام؟ فإن اختل شرط من هذين الشرطين نزلت إلى النصيب اللي بعده، وهو السدس كما سيأتي. يبقى بالتالي احنا هنبدأ نتكلم على على السدس. هنا هنحط الأم أول شيء. يبقى الأم كما قلنا في الزوج والزوجة، قلنا الزوج يبدأ من نص ينزل إلى الربع، الزوجة تبدأ من الربع تنزل إلى الثمن، الأم أيضا تبدأ من الثلث لما تنزل إلى السدس. تمام؟ غالبا يعني هؤلاء ما بينزلوا بسبب بسبب ان بعض الشروط غير متوفرة. تمام؟ يعني وغالبا الشروط تكون عدم لما يكون ياخد النصيب الاكبر، غالبا الشروط تكون عدمية على اساس تتسع له. فلما يأتي المعدوم يضيق عليه وينزل تحت. فالزوج بياخد النصف عند عدم وجود الفرع الوارث. تمام؟ ففي سعة، فبوجد المعدوم وجد الفرع الوارث ينزل من النصف الى الربع. تمام؟ الزوجة تبدأ ايضا من الربع، متى؟ عند عدم وجود الفرع الوارث. طيب المعدوم جاء عند وجود الفرع الوارث، هتنزل من الربع الى الى الثمن. تمام؟ وهكذا يبدأ يحصل هذا نفس الشيء. الام معها شرط عدم وجود الفرع الوارث، او معها شرطان وعدم وجود عدد من الاخوة، والعدد معناه يبدأ من اثنين. الجمع، ودي قاعدة يا شباب، الجمع في علم الفرائض يبدأ من اثنين. الجمع في علم الفرائض خلافا لعلم النحو، مصطلحات كل فن له مصطلحاته. علم النحو معروف الجمع يبدأ من ثلاثة. تمام؟ لأن الجمع في علم النحو في مفرد وفي مثنى وفي جمع. تمام؟ سواء كان جمع التكسير ولا جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث، فيبدأ الجمع في علم النحو من ثلاثة. هنا في علم الفرائض يبدأ الجمع من اثنين. تمام؟ وهو معنى كلمة عدد، سواء قلنا عدم وجود عدد أو جمع، فالمقصود عدم وجود اثنين فصاعدا من الإخوة، معناه أن وجود واحد يعتبر يعتبر غير مخل بالشرط. يعني لو توفي الميت عن أم وأخ، سواء كان الأخ ده أخ شقيق ولا أخ الأم ولا أي نوع، لأن احنا أيضا لم نحدد نوع الإخوة شباب. مدام لم نحدد نوع الإخوة فيشمل جميع ما يسمى بأخ. فمعنى احنا اشترطنا عدم وجود عدد من الإخوة، سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا أو إناثا أو مختلطين. تمام؟ فإذا وجد عدد من الإخوة أيا كان نوعهم أو جنسهم، فإن الأم ستنزل من الثلث إلى السدس. تمام؟ فلو توفي الميت عن أم وأخ أو أخت، والأخ ده أي نوع من الإخوة. تمام؟ ففي تلك الحالة الأم معها الثلث. ليش؟ لأن الشروط متوفرة: عدم وجود فرع، ما في ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن وعدم وجود عدد من الاخ، ولا ان الاخ واحد والعدد يبدا من ايه، من اثنين. بينما لو كان معنا ام واخوان او اختان، او الاخوان دول سواء كانوا اشقاء او لاب او لام، هتنزل الام هتاخد ايه، هتاخد ثلث، بينما خدت هنا ايه ثلث. تمام، يبقى هذان شرطان بالنسبه لايه، بالنسبه للام. فبالتالي ان مات الميت وترك ام وابن او بنت، فالام لها الثلث مباشره. لما؟ لان احنا مشترطين للام حتى تحصل على الثلث عدم وجود الايه، الفرع الوارث. فقد علمنا الفرع الوارث المقصود به الايه، الابن او البنت، او ابن الابن مهما نزل، او بنت الابن مهما نزل ابوها، يعني ابن 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 بنت ابن 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 ابن. تمام، يعني فرع وارث. اما الرحامي فلا وجود عدمه على السواء، يعني لو مات رجل عن ام وبنت بنت، فالام لها الايه، لها الثلث، لان ده فرع لكنه ليس ايه، ليس وارثا. نحن نتكلم على الفرع الوارث. لما؟ لان الفرع الوارث هياخد، فبالتالي بيوسع لنفسه، لكن الفرع غير الوارث لا يحصل على شيء. تمام، وبالتالي ما يحتاجش الى الايه، الى انه يوسع. قاعدة الفرائض انه اللي بيحجب عادة هو غالبا يوسع لنفسه علشان يدخل يأخذ نصيبا، فلا بد ان ايه، كأنه يقرب الانصبة الاخرى ويقلل منها. تمام، يبقى ده شرط بالنسبة لايه، بالنسبة للام. واضح شباب؟ يبقى عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود عدد من الايه، من الاخوة. الاخوة لام شرطهم، شوفوا معنى ان احنا قلنا يعني الاخوة للام، فواضح ان في شرط هنا ان يكونوا عددا، والعدد كما قلنا يبدأ من اثنين. فبالتالي ما بنعبر بالجمع يا شباب في علم الفرائض يدخل فيه الاثنان. فانا هنا كلمة اخوة في علم النحو هتبدأ من ثلاثة، لكن في علم الفرائض هتبدأ من اثنين. تمام، اتفقنا خلاص. فبالتالي احنا نعبر بالجمع في ايه، في علم في الجمع في علم الفرائض ايه، يبدأ من ايه، من اثنين، يبدأ من اثنين. تمام، نعم. نفس الشيء الاخوة لام ايضا تشمل هذا عدد من الاخوة ايا كانوا، اخوة او اخوات. اي نعم، من شرط الام انها تاخذ الثلث عدم وجود عدد من الاخوة ذكورا او اناثا كما قلت، اشقاء او لاب او لام، اي شيء اسمه ايه، اخوة او اخوات. هنا الاخوة لام ايضا يشمل الاخوات، لان الاخوة والاخوات بالنسبة للاخوة لام يعني ميراثهم متساوي. في ميراث الاخوة لام الذكر كالانثى اجتماعا وانفرادا. تمام، فكلمة الاخوة الام او الاخوات، او الاخوات او مختلطين، يعني هذا يشمل سواء كان عندي اخوان لام او اختان لام او اخ لام واخت لام. تمام، يبدأ من ايه، من هنا. فصاعدا بقى، يعني ده معنى الاخوة الام. بنجمع شرط الاخوة الام تحت عنوان شرط ميراثهم، شرط اسمه الكلالة، شرط اسمه الكلالة، علشان نريح انفسنا نقول ايه، شرط الكلالة. واحفظ الكلالة تفسيرها من لا والد له ولا ولد، وان كان رجل يورث كلالة. الكلالة العلماء يعني اطالوا الكلام فيها الحقيقة في كتب التفسير وغيرها في كتب اللغة. ما معنى كلمة كلالة؟ الكلالة هي اصلها كلل بمعنى احاط، ومنها الاكليل في قصة المسيح عليه السلام، لما اليهود امسكوا به قالوا فوضعوا على رأسه اكليلا من الشوك. طبعا نحن نعتقد انه ايه، رفع، بل رفعه الله اليه، والنصارى على غبائهم يعتقدون انه ايه، انه قتل. تمام، ان اليهود قتلوا، لكن نحن نعتقد بان الله ايه، رفعه ونجاه من ايه، من خبث ومؤامرات الايه، اليهود. الشاهد في هذا مسألة الاكليل. فدايما يبدو كان عند الرومان هؤلاء القدامى عندما يريدون تكريم شخص فإنهم يصنعون له إكليلا من الزهور أو الورد. تمام، وما زال حتى عند لاعب الكرة والأشياء دي، لما يفوز واحد يجيبوا له إكليل من الزهور، ولا يعني ما زالت. فإكليل لأنه يحيط بالرأس. تمام، فمن هنا سميت الكلالة، لأنه يقال تفسير الكلالة. شوف يا شباب، هنعتبر الميت هنا، هو الميت هنا، اول من يحيط به الفروع. تمام، دي مش الذرة والالكترونات، لا، المقصود الايه، الميت وحواليه ايه، ده الفروع، وبعدين هيليه الاصول. تمام، وبعدين هيليه الايه، الحواشي. تمام، فالحواشي ايه المرتبة الثالثة، هم ايه اقرب شيء او اقوى. نحن نقسم الورثة الى اصول وفروع وحواشي، تمام. الاصول تشمل ايه الاباء والاجداد، الفروع تشمل الابناء والايه والبنات، تمام، مهما نزلوا. والاصول تشمل الاباء والاجداد، والحواشي تشمل ايه الاخوة والاعمام وبنيهم، تمام. فانت الميت بيحاط بايه باولئك الورثة والاقرب، فالايه فالاقرب. من اجل ذلك حتى قاعدة الارث يا شباب مبنية على هذا القرب، فتجد الايه تجد الفروع هي اقرب الناس. وفعلا هو يعني الارث سبحان الله يعني موافق لما يعيشه الناس، لانه الارث مبني على الايه على القرب والموالاة والمودة التي كانت في الحياة. فبقدر من كان اقرب الناس اليك، اللي اقرب الناس اليك تجدهم في الميراث مقدمين، وبقدر ما يبعدون تجدهم في الميراث تجدهم مبعدين ايضا، تمام. فالارث منظم بحسب ولاء الانسان وقرابته والمعتنين به في حياته. سأقول لك شيئا، لو انت حصل لك مرض، نسأل الله ان يعافينا جميعا، مرض، من تجد اول من يحيط بك؟ ابنائك، صح، ابنائك وبناتك، تمام، والزوجة وكذا. وبعدين شوية اتصلوا جه ابوك وامك، تمام، على طول. اخوك قال بس انا مشغول اليوم، بس معي مشوار كذا، لكن ابوك وامك فلتوا كل شيء، تركوا كل شيء وكانوا في نفس الايه بعد ساعتين ثلاثة موجودين. لكن اول لحظة ابنائك حولك، تمام، بعدها بساعتين جاي في اليوم الثاني جاي الاخوة، تمام، بعدها بعد ثلاثة اربع ايام، لو جلست لك بقى ثلاثة اربع ايام جاء الاعمام وجاء ابناء الاعمام وجاءت القبيلة بعدها، تمام. فنفس الايه نفس الاحاطة الدنيوية جعلها الله من حكمته، لان الله سبحانه وتعالى يعني خالق الانسان ويعلم ما عنده من المودة والعلاقات الانسانية مبنية على ايه على ذلك. فهؤلاء الذين كانوا يساعدونك في الدنيا ويحيطون بك ويعاونونك. لذلك يا شباب انا اقول لو ان يعني انسان فطرته سليمة واراد ان يعني يوزع الميراث، هتجد انه ايه يهتدي الى قريب مما حكم الله سبحانه وتعالى به، لان الله سبحانه وتعالى حكم به بما يتناسب مع الايه بما يتناسب ويتوازى مع المودة اللي جعلها في قلوب الناس. لو جيت قال لك تدي من، قال ايه اولادي، مين مش عارف زوجتي، تدي مين ابويا وامي، تدي مين بعدهم، قال اخو اخواني، طب مين بعدهم، قال اعمامي، مين بعدهم اولاد عمي، مين بعدهم، يبدا ايه يعني نفس. فبالتالي الارث مرتب على الايه، فهذه الصوره هي تشبه الايه الواقع وتشبه ايضا الميراث. فالان هؤلاء الايه هؤلاء الفروع لانهم الاقرب اللي هم محيطون مباشره، وغالبا هؤلاء يعني لا يحجبهم ايه حاجب، وبعدهم الايه الاصول، تمام، وبعدهم الايه الحواشي. فهم يقولون ما معنى كلالة؟ كلالة احنا قلنا تأتي من الاحاطة. فما تفسير كلالة؟ كلالة معناه ان هؤلاء الحواشي اللي كانوا بعيدين اصبحوا محيطين بالايه اصبحوا محيطين بالميت. شوف فضية الدايرة هي، فده ايه ده رجل يورث كلالة، بمعنى احاط به قرابته الابعدون او اخوانه، تمام. معناه انه لا الكلالة من لا والد له ولا ولد، الدائرتان الاوليان اتشالته خلاص، فاصبح مين مات هو كده وملوش الا اخوة، تمام، مالوش الا اخوة. وبالتالي الكلالة معناها من لا والد له ولا ولد، لان شلنا الايه الدائرتين، ده مات مالوش ابن مالوش بنت، مالوش ابن ابن بدل من الابن، ولا بنت ابن، ماله اب ماله جد، تمام. فبالتالي هو رجل يورث كلالة، او هؤلاء يسمون الكلالة، لان اختلفوا هل كلمة الكلالة المقصود بها الميت نفسه هو نفس الكلالة حال كونه كلالة، ولا الورثة هم اللي كلالة. ففي من اهل العلم من قال الكلالة هم الايه هو الميت نفسه، ميت كلالة بمعنى انه ايه محاط بالحواشي، تمام، او نفس الحواشي هم الكلالة، المعنى متقارب عموما، ليس ايه ليس هناك مشكلة، النتيجة واحدة، تمام. فده معنى ايه هذا ما هذه تفسير الايه تفسير الكلالة. وبالتالي الكلالة في لها عبارة مشهورة نقلت عن الصحابة، الكلالة من لا والد له من لا والد له ولا ولد، والمقصود بالوالد اللي هم الاب والجد، ليس الداخل فيه الام. ولا ولد المقصود به الابن او البنت او ابن الابن او بنت الابن مهما نزلوا، تمام. فمن مات وليس له اب او جد او ابن او بنت او ابن ابن او بنت ابن يمكن للاخوة الام ان يرثوه. فشرط الكلالة شرط ارث، ان لم يتوفر فالاخوة الام يروحوا تماما ولا يحصلون على شيء. تمام، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اصحاب الثلث. اعتقد انه ايه، انها واضح. تمام، يبقى الاخوة الام واضح من التسمية، لان بعضهم يقول ايه بشرط ان يكونوا عددا. ما نحتاج بعد ان قلنا انهم اخوة لام، فكلمة اخوة لام طالب علم الفرائض سيفهم انه ايه، انها تشمل معناها عدد من الايه، عدد من الاخوة. تمام، ان عدد تبدأ من كم، من اثنين فصاعدا. تمام، ده الايه، ده الاخوة الام كما قلنا، ويدخل فيها الاخوات او مختلطين. يعني لو مات رجل عن اخ الام واخت الام نفس الحكم. تمام، ندور شرط الكلالة متوفر كان بها اعطيناهم الايه الثلث. شرط الكلالة غير متوفر يبقى محجوبون حجب حرمان. يعني لو مات الميت عن مثلا اخوان لام وبنت، فالاخوان لام لا شيء لهما. لما؟ لوجود الايه، لوجود البنت. تمام، مات رجل عن اختين لام وجد، فالجد هيحجب الايه، لانه من شرط الايه، شرط عدم وجود الايه، لا من لا والد له ولا ولد. ففي تلك الحالة الاختين لام ليس لهما ايه شيء، والمال كله للجد. وهنا يفترق الاخوة لام عن بقية الاخوة في عدة امور يا شباب. دي دايما مسألة مشهورة في الاختلاف بين الاخوة لام وايه وغيرهم من بقية اصناف الاخوة. الاخوة لام ينفردون بعدة امور، منها انه ذكرهم كانثاهم سواء اجتماعا او انفرادا. يعني لما يأتون هنا ويحصلون على الثلث، هل تعتقد إن انهم يقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين؟ لا، فهم شركاء في الثلث. فالعلماء فهموا من كلمة شركاء التساوي، لان الاصل في الشراكة التساوي. فالان لو حصل كان معنا ان معنا اخ الام واخت الام، طيب، وحصلوا على الثلث، هيقسم بينهما بالتساوي. معناه ان ايه، ان الاخ الام سيحصل على السدس والاخت الام ستحصل على الايه، على السدس. ما نقول للذكر مثل حظ الانثيين. تمام، فالاخوة لام والاخوات لام يختلفون عن بقية الورثة في عدة امور، منها ان ذكرهم كانثاهم سواء كانوا مستمعين هنا او منفردين لما يصبحوا اصحاب السدس. لانه يا شباب الان الاخوة لام ان كانوا واحدا او واحدة هينزلوا للسدس، وشرط الكلالة لابد من توفره لانه شرط ارث. ان لم يوجد شرط الكلالة فلا ارث لاخ لام ولا لاخت ولا لجمعهم ولا لفردهم. يعني شرط الكلالة ده حطه في ذهنك ان لابد من توفره حتى تعطي اي اخ لام. وبعدين بعد ان توفر شرط الكلالة بعدها تنظر بقى الاخوة دول عدد، عدد يعني اثنين فصاعدا، اديهم ثلث. واحد او واحدة، تمام، علشان كده بيفضلوا يسموهم ايه في ولد الام، بدل ما يرجعوا يقولوا ايه اخ الام او اخت الام في اصحاب السدس، يقولوا ايه ولد الام. ولد الام يعني كلمة ولد كما تعلمون يا شباب في اللغة وفي القرآن وفي السنة، الولد يشمل الذكر والانثى. تمام، لان ولد على وزن فعل، وفعل تأتي بمعنى مفعول، فولد بمعنى مولود، والذكر والانثى مولودان، صح؟ فكلمة ولد في الكتاب والسنة لا ينبغي ان تختلط عليك بالعرف. العرف الان ان كلمة ولد خاصة بالايه، بالذكر دون الانثى. تقول فلانة ما انجبت، قال ولد، يفهم منه انه ايه، انه الذكر. تمام، لو كان انثى هيقول بنت. تمام، فلا، العرف هذا لا ينبغي ان احنا نفسر الكتاب والسنة بالايه، بمجرد العرف. تمام، الا اذا لم توجد لغة، يعني لا لم يكن هناك مصطلح كما قالوا في مسألة السفر. يعني نعم، السفر بعض العلماء يفسره بالعرف. ليش؟ لان ليس له تعريف شرعي ولا تعريف لغوي. لكن لما يكون للشيء تعريف شرعي فهو اولى، فان لم يكن ننتقل الى التعريف اللغوي. تمام، فان لم يكن يمكن نحن نفسر بالايه، بحسب العرف. والعرف الايه القديم هو اللي عندما نزل القرآن هو المقدم. تمام، فالان كلمة ولد في اللغة هي بمعنى مولود. تمام، فعلشان كده لما نقول ولد الام يشمل الأخ الأم والإيه والأخت الأم، تمام. فمن ضمن الأشياء التي يفارقون فيها غيرهم أنه ذكرهم كأنثاهم، وأن نظام للذكر مثل حظ الأنثيين غير معروف مع الإخوة والأخوات الأم. ده نظام مع الإيه مع الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، مع الأخوات لأب والإخوة لأب نعم، لكن ليس إيه ليس في نظام الإخوة والأخوات لأم. نظام الإخوة والأخوات لأم التساوي بين الذكر والأنثى، سواء كان في لم عندما يحصلون على الثلث سيقسمونه بالتساوي بينهم، أو سواء كان الإيه صاحب السدس سواء كان ذكرا منهم أو أنثى نفس الإيه نفس الموقف. يعني في من أصحاب السدس اللي هو ولد الأم، ولد الأم بين قوسين هنقول إيه أخ لأم أو أخت الأم بشرط الكلالة، فسواء كان أخت الأم أو أخ الأم هينال نفس النصيب في الانفراد، وعند الإيه وعند الاجتماع نفس الشيء، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. هذا من الفارق المهمة بين الإخوة لأم وغيرهم من الإخوة. من الفروق بين الإخوة لأم بل بينهم وبين بقية الورثة أيضا إنهم يرثون مع من يدلون به. القاعدة الغالبة في علم الفرائض يا شباب إنك إذا أدليت بأحد، أدليت بأحد يعني إيش؟ يعني اتصلت بالميت بواسطته. يعني الآن الابن الابن يتصل بالميت بواسطة الابن، صح؟ لأنه ابن ابن، مات رجل وترك ابن ابن، معناه أنت لو ابن ابن معناه إنك ما اتصلت بجدك الميت إلا بواسطة الإيه الابن. فإن وجد الابن فهو أولى ويحجبك، تمام، حجب حرمان. لما يقال لأنك أدليت به. ما معنى الإدلاء؟ هم يشبهون الميراث كمسألة الإيه مسألة السقاية من الإيه من البئر. الإدلاء إنك بتيه بتدلي الدلو بإيه بحبل بالرشاء في 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 البئر وإيه وتستقي، تمام. فشبهوا الحصول على المال بالإرث، شبهوه بالإيه بالسقية، تمام، وشبهوا الإيه الاتصال بالحبل هذا، شبهوه بالإيه باتصالك بالميت بواسطة فرد من الأفراد، فسموه الإدلاء. فيقال الإخوة يدلون بالأبي، يدلون بالأبي يعني إيه؟ يعني يتصلون بالميت بواسطة الأبي. ابن الابن يدلي بالابن، يعني يتصل بالميت بواسطة الابن، ده معنى الإدلاء. ودي عبارة مشهورة يا شباب في علم الفراغ، لابد أيضا من معرفة الإيه من معرفة المصطلحات والإيه والعبارات المشهورة حتى يستطيع الطالب أن يقرأ أي كتاب من كتب الإيه الفراغ. فمسألة الإدلاء بمعنى أنه تدلي بكذا، بمعنى أنك تتصل بالميت بواسطته، تمام. في ناس بيدلوا بأنفسهم بقى، يعني الزوجة لو مات الزوج بمن تدلي؟ ما يقال بتدلي بأحد، بتتصل بأنفسها. لذلك يا شباب الستة الذين ذكرناهم اللي هم ستة لا يحجبون حجب حرمان، هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان لأنهم يدلون بأنفسهم، لأن اللي بيدلي بغيره معرض بأن غيره ده عندما يوجد سيحجبه، معنى أنه في الصف قبله. أنا ابن ابن، فمعناه انه الابن لو جاء قبلي هيحجبني لاني ادلي به. ابن عم معناه انه الايه العم ان جاء قبلي سيحجبني، تمام، وهكذا. لكن الان انا ابن ابن مباشر، ابن صلبي، ما في بيني وبين ابي احد. بنت ما في بينها وبين ابيها احد. زوج ما في بينه وبين زوجته احد. زوجة ما في. هؤلاء الستة يا شباب يدلون بانفسهم، يقال يدلي بنفسه، يعني ما لوش واسطة، هو ما يعني لاصق بالمصدر مباشرة، ما في أحد متوسط بينه وبين المصدر، علشان كده ما أحد يستطيع أن يحجبه. الستة الذين لا يحجبون حجب حرمان اللي هم الولدان والأبوان والزوجان، لو تأملتم سبب أنهم لا يحجبون حجب حرمان مطلقا وأنه لا يدخل حجب الحرمان عليهم، السبب الرئيس هو أنهم يدلون بأنفسهم ويتصلون بميتهم مباشرة ولا واسطة بينهم وبين الميت، حتى إذا جاءت تلك الواسطة حجبتهم ما فيش، وبالتالي لا يمكن أن يأتي أحد ويحجبهم حجب حرمان، تمام. دي قاعدة غالبة في علم الفرائض يا شباب، إن اللي بيدلي بوارث إنه لما يوجد هذا الوارث بيحجب إيه؟ بيحجب من أدلى به. هنا الإخوة لأم يختلفون عن غيرهم، هم يدلون بمن؟ يدلون بالأم. ما احنا عرفنا ما معنى الإدلاء، يعني الاتصال بالميت. فالإخوة لأم يدلون بالأم بمعنى يتصلون بالميت بواسطة الأم. طيب هم يدلون بالأم مع ذلك يرثون في وجودها، وده خلاف بقية الورثة. العادة اللي بيدلي بأحد لا يرث عند وجود هذا الأحد، لكن هؤلاء يرثون مع أمهم. تمام؟ فلو مات الميت عن إخوة لأم وأم، فالأم لها ثلث لوجود عدد من الإخوة. ما احنا قلنا أي عدد وأي إخوة، المهم بدءا من اثنين فصاعدا. تمام؟ والإخوة لأم لهم الإيه؟ لهم الثلث، فالأم لا تحجبهم. ده أيضا خلافا لإيه؟ لبقية الورث. واضح شباب؟ وستأتي بقية إيه؟ بقية كلام، لكن نكمل حتى ننتهي من أصحاب الفروض اليوم إن شاء الله تعالى. نكمل أصحاب الإيه؟ أصحاب الثلث. أصحاب الثلث هم سبعة. أصحاب الثلث سبعة، أولهم كما ذكرنا الأم. إحنا قلنا الأم، يعني عرفنا إيه؟ عرفنا الأم، وعرفنا إيش اللي بينزلها إلى الثلث. نحن عندما أعطيناها الثلث أعطيناها بشرطين: الشرط الأول عدم وجود إيه؟ فرع وارث. الشرط الثاني عدم وجود عدد من الإيه؟ عدد من الإخوة. تمام؟ فلو حصل خلل في أي شرط من هذين الشرطين، طبعا لو راح الشرطين واضح، لو راح حتى واحد إيه؟ واحد منهما، فبيقع إيه؟ بيقع الخلل أيضا. لابد حتى تحصل الأم على الثلث لابد من توفر شرطين، وهما أن لا يوجد فرع وارث، أن لا يوجد عدد من الإيه؟ من الإخوة. فإن وجد فرع وارث، مات الميت وعنده إيه؟ ابن أو بنت، فالأم تنزل إلى الثلث. طيب مات الميت وعنده أخوان، أي أخوين، فالأم تنزل إلى الثلث. وبالتالي الأم هنا شرطها في السدس إيه؟ إنه فقد أحد الإيه؟ الشرطين أو كليهما في في في, في الثلث. تمام؟ فالأم تحصل على السدس عند وجود الفرع، وجود فرع وارث، أو وجود عدد من الإخوة، وجود عدد من الإخوة. وكما قلنا الإخوة تشمل إيه؟ تشمل الذكور والإناث، وتشمل الأشقاء أو لأب أو لأم بدون تحديد. خلاص دي الأم. تلي الأم النائبة حقها. هنا في الفرائض نظام يشبه الإيه؟ النيابة، وإن كان الفرضيون لا يسمونه، لكن أنا بسميه تجاوزا، إن في بعض الورثة يعني ينوب عن إيه؟ عن آخر، فإن لم يوجد الآخر ده يحل مكانه. إحنا خدنا في صاحبات النصف والثلثين البنت وبنت الابن والشقيقة والأخت الأب. البنت الابن كأنها نائبة للبنت، والأخت لأب كأنها نائبة للشقيقة. الجدة أيضا نائبة للأم يا شباب. الجدة تمام، الجدة لها الثلث أيضا بشرط واحد، إن الأم تكون موجودة. تمام؟ سواء كانت الجدة دي أمية أو أبوية. أمية يعني من ناحية الأم، نسبة إلى الأم، يعني أم أم، أو أبوية يعني نسبة إلى الأب، أم أب. تمام؟ فالجدات يرثن بالأمومة. سبب إرث الجدات، احفظوا هذا الكلام، سبب إرث الجدات الأمومة، يعني بيرثن بكونهن أمهات، علشان كده هم يلين الأمهات في الحضانة حتى. تمام؟ فالطفل ما حضنته أمه تحضنه إيه؟ جدته. ليش؟ لأنها أرأف به وأرحم به إيه؟ بعد الإيه؟ بعد الأم. فالجدة تعتبر نائبة للإيه؟ للأم. تمام؟ ولذلك الجدة تأخذ الثلث بشرط عدم وجود الأم، بشرط عدم وجود الأم. ليش؟ لأنها ترث بالأمومة. طيب الأم الأصلية جاءت، خلاص تلغيها، تلغي الجدات. وبالتالي دي قاعدة يا شباب، الأم تحجب جميع الجدات، دي قاعدة أيضا إجماعية، الأم تحجب جميع الجدات سواء كانت الجدة أمية أو أبوية. فإن مات الميت عن أم أم أو أم أب، تمام، وأم، الأم تلغي الجميع. فدي قاعدة كما مر معنا، شوف في قواعد كما قلنا، ده أيضا من أسباب إتقان الفرائض، أن إيه؟ أن تمسك بالقواعد خاصة المجمع عليها. نحن لنا عناية بالإيه؟ بمسائل الإجماع ونقلها والاطلاع عليها حتى إيه؟ حتى نريح الطالب. فقل لك مسألة إجماعية يعني ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش زي ما نقول تلت الثلاثة كان ما فيهاش كلام، يعني ما حد ينطق، خلاص انتهى. تمام؟ ففي إجماع هنا أيضا. إحنا قدمنا إجماعات سابقة، قلنا الأب يحجب جميع الإخوة، كلام ده محفوظ، الأب. وقلنا إنك إن وجدت أبا في المسألة وأنت مغمض العينين يعني اضرب أو اشطب على الإخوة ولا تسأل عن نوعهم. ليش؟ لأنه لا ميراث لأخ أو أخت مع إيه؟ مع أب. فإن رأيت أبا في المسألة فاضرب على جميع الإخوة الموجودين دون أن تسأل عليهم أهم إخوة أشقاء ولا لأب ولا لأم ولا أخوات ولا مختلطين، اشطب عليهم فلا ميراث لأخ مع وجود الأب. كذلك نفس الشيء لا ميراث لجدة مع وجود أم، الأم تلغي جميع الجدات وهذا بالإجماع. ولا ترجع تقول لي إنها حتى الجدة الأبوية، حتى الجدة الأبوية تمام، مات رجل عن أم وأم أب، مش هي مش أمها، ما قلناش أم أم، لا أم أب هتلغيها. فدي قاعدة، الأم تلغي الجدات تماما فلا ميراث لجدة مع أم. فإن وجدت في المسألة أم اضرب واشطب على الجدات دون أن تسأل عن نوعهن، هل هي جدة أمية ولا جدة أبوية تمام. يبقى بالتالي الجدة هي نائبة للأم، فإن وجدت الأم ألغت جميع الجدات، سواء كانت الجدة أبوية يعني أم أب أو كانت أمية أي أم أم تمام. نفس الشيء الأب، الأب يحصل على الإيه؟ يحصل أيضا على السدس، وسنفصل ميراث الأب. خلي يعني إيه مش هنتكلم على شروطي لأنه يحتاج له كلام بعد ما ننتهي إن شاء الله من الإيه؟ من السدس تمام. ويأتي بعده نائبه أيضا الجد ماشي وراه، والجد هنا شرط عدم وجود الإيه؟ عدم وجود الأب، ده الشرط الرئيس زي الإيه. فبالتالي تحفظ الأم الجدة، الأب الجد، هكذا الأم الجدة، كل واحد نائبه، الأم الجدة، الأب الجد تمام. وبالتالي شرط الجدة عدم وجود الأم، شرط الجدة عدم وجود الأب. وتأتي متى يحصل الأب، لأن الأب بيمشي على عدة حبال. الأب تارة يكون إيه؟ يكون عاصبا يرث بالعصوبة فقط، وتارة بالفرد والعصبة، وتارة بالفرد فقط. سنوضحها بعد الإيه؟ بعد أصحاب السدس إن شاء الله تعالى تمام. يبقى كده كم؟ 1 2 3 4 الأخ الأم، ما احنا اتكلمنا عليه، هنسميه هنا ايه؟ ولد الام كما قلنا، ولد الام، بس هنا يكون واحد برضو شرط الكلالة، مش هنحتاج ان احنا ايه نشرحه تاني. الفرق بين هنا والثلث العدد، فشرط الكلالة ان كان موجودا، ان كان معي ولد ام واحد سواء كان اخا او اختا مع سدس، ان تعددوا دخلوا في الثلث بس تمام. بس في الحالتين شرط الكلالة لابد أن يكون موجودا. طب إن فقد شرط الكلالة ما يقدوش خالص، سواء كانوا عددا ولا فردا تمام. يبقى بالتالي أصحاب ولد الإخوة لأم إن كانوا عددا وشرط الكلالة موجود معهم الإيه؟ معهم الثلث. إن كانوا فردا سواء كان أخا أو أختا، علشان كده قلنا ولد الأم معنى واحد، والواحد ده ذكر أو أنثى ما يهمناش. مات الميت عن أخ الأم مع سدس، مات الميت عن اخت الام معها سدس. ما احنا قلنا ان الايه الاخوة لام والاخوات يعني يحصل بينهم مساواة اجتماعا وانفرادا. اجتماعا لما ياخدوا الثلث سيقسمونه بالتساوي ذكرهم كانثاهم، وان وجد منهم واحد سواء كان ذكرا او انثى هياخد برضو الثلث نفس الشيء تمام. ده نفس المثلة. طيب نرجع للبنات الاربعة يا شباب. احنا لو تذكرون ان احنا كان معنا في اصحاب النص بنت وبنت ابن وشقيقة واخت الابن صح، وقلنا ان الايه ان البنات دول بيتكررن معنا، وتكرروا في صاحبات النصف صح، والترتيب ده وتكرروا في الثلثين تمام. الان سيتكرروا معنا. شو سبب انا لو كان في المسألة، خلينا نقسمها نصين، لو كان في المسألة عندي بنت وبنت ابن، من الاولى بالنصف؟ فندي البنت النصف، لكن سيبقى من نصيب البنات اللي هو الثلثين سدس هيعطى لبنت الابن. فبالتالي من اصحاب السدس بنت الابن في وجود بنت واحدة، يبقى من اصحاب السدس بنت الابن او بنات الابن حتى مش مشكلة، بس بشرط ايه؟ في وجود بنت واحدة، لانه لو في عدد من البنات سيحصلنا على الثلثين وبالتالي يستغرقنا نصيب البنات، لان الثلثين قلنا انه ايه ده نصيب البنات، مش احنا قلنا البنتان فصاعدا، بنت الابن فصاعدا، الاختان فصاعدا، من 2 لمليون تمام، ما معاهم الا الثلثين. فلما بتأتي البنت تاخد النص باقي فيه سدس، تيجي النايبة حقها وتاخده، مش احنا قلنا بنت الابن نائبة عن البنت والاخت الاب نائبة عن الشقيقة، فنفس الشيء. ف فإن جاءت البنت ولم تستغرق البنات الثلثين فبنت الابن تقول ادولي السدس ده، يعني ما هي بنت بس درجة تانية، صح؟ ما هي بنت الابن بنت بس درجة تانية، فمش هنسويها بالبنت ونديها معاها الثلثين، لا، هنقدم البنت تاخد النصف، وبعدين ان بقي من نصيب البنات شيء حصلت عليه بنت الايه بنت الابن. نفس النظام بين الشقيقة والاخت الابن، ان كان معنا في المسألة شقيقة واخت الاب ستكون الشقيقة اولى بالنصف. هتيجي الاخت الاب تقول انا نائبتها، انا بعدها ادولي السدس. اما ان كان في شقيقات فستستغرقنا الثلثين، خلاص ما في السدس. وبالتالي نفس النظام هنا، سابع حاجة اللي هي الاخت لابن، الاخت لابن او الاخوات، تمام، في وجود شقيقة واحدة، شقيقة واحدة. ده يفهم منه ايه؟ ان وجدت عدة شقيقات سيستهلكنا الثلثين، لم يبقى ايه؟ لم يبقى ثلث، تمام؟ يبقى ادي الاربع بنات نفس الشيء، بس يعملون ايه؟ بنت الابن او بنات الابن في وجود بنت واحدة، فبنت الابن، فالبنت هتقدم تحصل على النصف. طب باقي من نصيب البنات سدس تحصل عليه بنت الابن او حتى بنات الابن. نفس النظام بين الشقيقة والاخت الابن، تمام يا شباب؟ بكده يكون تم اصحاب الثلث ايه؟ اصبحوا سبعة. فاحنا قلنا في اول كلام سبعة، فعبارة عن الام بشرط ايه؟ انه ان اختل احد الشرطين اللي هم شروط حصولها على الثلث ستسقط، لكن لن تخرج، لانها من الايه؟ من الستة الذين لا يحجبون حجب حرمان. فلابد، فالام بالتالي اعلى نصيب لها الثلث، لما تنزل على السدس زي الزوج والزوجة، لان دول من الستة، الستة المكرمين اللي هم ايه؟ لا يحجبون حجب حرمان ابدا، الابوان والزوجان والولدان. فالام من دخل في الابوين، لان كلمة الابوان تغليب، او الوالدان، ساعات نقول والدان ساعات نقول الابوان، ده في الايه؟ في التغليب، في المثنى، ده اسلوب لغوي كما نقول العمران والقمران وغيرها، فنغلب ايه؟ احد الاسمين على الاخر، معروف هذا الاسلوب، والف فيه المحبي كتابا يسمى جنى الجنتين، تمام، في مسألة التغليب المثنى. فالمهم معنى سبعة، الأم، تمام، الجدة، الأب، الجد، ولد الأم، والمقصود به الأخ الأم أو الأخت الأم، بنت الابن أو بنات الابن في وجود بنت واحدة، الأخت لأبن أو الأخوات لأبن في وجود إيه؟ أخت واحدة، تمام. كما قلت، لو مثلا مات الميت عن بنت وبنات ابن، يبقى البنت لها النصف وبنات الابن الثلث تكملة الثلثين. مات الميت عن شقيقة وخمس أخوات لأبن، خمس أخوات لأبن، الشقيقة لها النصف والثلث للإيه؟ للخمس أخوات لأبن تكملة الإيه؟ الثلثين، تمام. مات الميت عن أخ الأم وبنت، فالأخ الأم ليس له شيء لوجود البنت، لأنه من شرط الإيه؟ الكلالة، تمام. والكلالة، احفظوا تلك العبارة واردة عن الصحابة، من لا والد له ولا ولد. تفسيرها كان في خلاف في تعريف الكلالة بين الصحابة، لكن حصل نوع من الاتفاق بينهم في النهاية انه ايه؟ في تعريف الكلالة، او حصل نوع من الاجماع، بعض العلماء يجعلوا اجماعا ان الكلالة تفسر بانه ايه؟ من لا والد له ولا ولد، تمام يا شباب. طيب بقي الايه؟ بقي الاب، حتى نختم به. الاب يرث بثلاث طرق، الاب يرث بثلاث طرق، اما فرض فقط او عصبة فقط، او فرض ايه؟ او فرض وعصبة، تمام. فلما؟ لانه يحتاط له، فالآن ميراث الأب ويمشي خلف الجد، ميراث الأب أو الجد عند عدم وجود الأب، نفس النظام، بيرث إما بالعصبة فقط أو بالفرض فقط أو بالفرض زائد العصبة. والفرض حق الأب هو السدس، يعني لما نقول الفرض المقصود بالإيه؟ السدس. متى يرث بالعصبة فقط؟ عند عدم وجود فرع وارث مطلقا، لا ذكر ولا أنثى، يرث بالعصبة فقط لما ما يكونش في المسألة أولاد، لا ذكر ولا أنثى. مات الميت عن زوجة وأب، الزوجة معها الربع كما تقدم، والأب عصبة، تمام. طيب بالفرض فقط مع الإيه؟ مع الفرع الوارث المذكر. ليش؟ لأن الفرع الوارث المذكر هو أولى بالعصوبة، فيقول له ارجع بقى أنت إلى السدس. مثاله، توفي رجل عن أب وابن، فالابن اولى بالعصوبه. تمام. طب والاب مسكين ما ياخدش؟ لا ده هو من السته هياخد له السدس حقه. تمام. يبقى ياخد بالايه؟ بالفرض فقط لما يكون في هناك عاصب اولى منه كما سياتي في العصبه. تمام. طيب ياخد السدس والعصبه مع الايه؟ مع البنات او مع الفرع الوارث المؤنث. توفي رجل عن بنت واب، البنت لها النصف والاب له السدس وعصبه، وان كان هتتساوى هنا لكن لابد انك تكتب ايه؟ سدس وعصبه. تمام. يبقى الاب له ايه؟ له ثلاث طرق في الايه؟ في الميراث، اما بالعصبه فقط لما تجد ان المساله ليس فيها اولاد مطلقا، وكلمه اولاد بالمعنى اللغوي او الشرعي يعني تشمل الذكور والاناث، مساله خاليه من الاولاد ادي له عصبه بس. طيب في ولد ذكر في ابن، يبقى الابن اولى بالعصبه يبقى ادي له فرض فقط ادي له سدس. في بنات، تمام، يبقى ساعتها ياخد ايه؟ ياخد سدس، وبعدين هو هيكون اولى العصبه فهيرجع ياخد الباقي عصبه. تمام. طب في ابناء وبنات، ما هياخد السدس فقط ايضا ما دام في جنس الايه؟ الوارث المذكر، هيبقى اولى بالعصبه لانه لو مات الميت عن ايه؟ عن اب. تمام. عن اب وابن وبنت، فالاب له السدس بس والباقي عصبه بين الايه؟ بين الابن والبنت. ليش؟ لانه سيكون الابن اولى بالعصوبه. فوجود الابن، وجود الابن او ابن الابن بيخلي الاب يلزم الايه؟ يلزم السدس. تمام. الابن غير موجود، البنات موجودات، فبنديله السدس وبعدين عصبه. طب ما نديله عصبه بس، لا بنخاف عليه ان يحصل مزاحمه فالعصبه لا تبقي له شيئا، فبنضمن حقه السدس وبعدين لان البنات ما بتبقى موجودات يحصلنا على نصيب كبير فيخشى التزاحم ونخشى عليه من السقوط، فبنضمن حظه مع البنات بالسدس، وبعدين نقول والله إن بقي شيء في العصبة أعطينا له. لكن لما يكون في المسألة ليس فيها أولاد مطلقا ما بنخافش عليه، اديله عصبة بس وما مين اللي هيضيق عليه. تمام. دي خلاصة الايه؟ بكده نكون انتهينا من الكلام على أصحاب الفروض، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.